الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فواصل إن شاء الله التدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، في دليل واضح على إبطال الإكراه في الدين بكل أنواعه، بكل أنواع الإكراه. ليه؟ لأنه جاء بنفي الجنس ليعم. بدأت الآية لا إكراه في الدين، فنفى الجنس ليعم كل أنواع الإكراه، لأنه الدين عندنا واضح جلي بفضل الله، الدلائل والبراهين ساطعة على صدق هذا الدين العظيم، فمش محتاجين انه الدين لا يحتاج لأحد انه يقربه عشان يدخل في هذا الدين الإسلام، إلا ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره ونور بصيرته دخل الدين على بينة وعلى اقتناع كامل وعلى علم يقين انه مفيش أعظم من هذا الدين، إلا ربنا عمى بصيرته ويعني طمس بصيرته وعمى قلبه، مش شايفين الدخول في الدين انه يكون مكره، يدخل في الدين يكره ليه؟ لان الايمان قول وعمل، وقول قلب وقول لسان، وعمل قلب وعمل جارح، فلابد القلب يكون موقن، ولابد القلب يكون عمل كله، لابد تصديق القلب، فهو يدخل في الاسلام وقلبه مكره، يعني هو مكره ومش مقتنع، لا يفيد في شيء. فالنفي في الايه بمعنى النهي، النفي في الايه بمعنى النهي. وقيل لا، هو خبر محض مش نفي بمعنى النهي، بمعنى ان الله تبارك وتعالى ما بنى امر الدين وامر الايمان على اجبار، ما حصلش ابدا اطلاقا، ان ديننا كله مبني على التمكين والتمكن والنظر والتامل والاقتناع الكامل والاختيار بمحض اراده الانسان، مش حاجه في الدين ابدا، ومفيش حاجه في ديننا تجبرنا على ان احنا او الدين اجبر حد على الدخول فيه اطلاقا. فهذا الكافر المعاند المخزول اللي أقام على الكفر خلاص ما عندوش أي حجة أمام الله، وانقطع عذره وانقطعت حجته إنه بإقامته على الكفر، لأن الدلائل كانت واضحة جدا وكل شيء بيقول له إن الدين ده هو الصح، ومع ذلك أصر على الكفر، فما عندوش حجة أمام الله يوم القيامة. أما في الدنيا فما ينفعش نجبر حد على إن هو على الإسلام. ليه؟ لأن كده هينتفي معنى الابتلاء والامتحان. والله تبارك وتعالى أراد العباد أن يدخلوا في الدين اختياري مش إجباري، يعني الله سبحانه وتعالى ما أراد أن هو نعبده مجبرين، لا، الإنسان الاختيار قدام الخير قدام الشر ويختار، فده معنى الابتلاء والامتحان. لو أجبر العبد يبقى خلاص المعنى ده راح، وذلك قال تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال جل ذكره: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى يعني مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ثم قال: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يجبر العباد كل اللغم على العبادة أيسر ما يكون، لكن هو أراد العباد يعبدوه بمحض إرادتهم، إرادة يعني الشريعة جاءت الإرادة الشرعية، لو أراد العباد أن يوحدوه يعبدوه وودانهم الاختيار. طيب بس الكلام ده جميل جدا، لكن هيعترض بأنه يقول لك بس احنا عندنا آيات في القرآن جاءت أنه فيها ظهر الآيات أنه فيها إكراه ودخول الإسلام بالسيف، وعندنا أحاديث ناوي فيها إيه؟ يعني الله تعالى قال: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، مرت معنا، وقال: تقاتلهم أو يسلمون، وغيرها من الآيات. طب نعمل إيه في الكلام ده؟ وعندي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طب أجمع إزاي؟ الجمع يسير بإذن الله، والجواب كالآتي: أولا الآية الأصح فيها، لا، العلماء فيها لها قولان. القول الأول: هي آية محكمة نزلت بخصوص أهل الكتاب، نزلت في أهل الكتاب اليهود والنصارى، إن هم مش هنجبروا مع الدين، عايزين يدخلوا أهلا وسهلا، مش حابين والله أنت عندك الجزية، حتى يعطي الجزية يعني يدهم صغيرة، وطبعا الحكم معروف فيهم يعني. واستدلوا ببعض الأدلة، منها أثر ابن عباس لكن رواه الإمام الطبري مرسل، قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إذا عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجريت بنو النضير كان فيهم من أبناء النصارى فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله لا إكراه في الدين. صرف النظر الأثر يعني ثابت أو مش ثابت، لكن الآية في أهل الكتاب عند جماهير العلماء. أما الآيات بقى اللي هي جاء فيها قتال المشركين وقتال الكفار، احنا قررنا قبل كده بينا مسألة مهمة ألا وهي أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتعطيل المفاسد، ولما كان المشركين همهم الأكبر والأعظم الصد عن الدين وعن سبيل الله ونشر الفساد في الأرض بكل أنواعه وبكل الطرق ونشر الفجور والمجون والإفساد في الأرض بكل الوسائل، كان من أعظم المصالح، من أعظم المصالح اللي تحقق للعباد قتال هؤلاء، لابد أن يقتلوا وإلا هنتشر الفساد والشر مستحيل، والواقع اللي احنا عايشينه شاهد. وصل الفساد عندهم من الراجل يتجوز راجل والست تتجوز ست، وصل الفساد المخدرات والإباحية والفجور، كل مش محتاجين كانوا واسع في الكلام، الواقع شاهد. لما ضعف الإسلام وما بيناش من اليد العليا ده حلهم، وإذلال في المسلمين إما بالاحتلال العسكري وإما بالاحتلال الفكري والإفحاص في المسلمين، واضح برضو مش محتاج تفصيل. فكان من أعظم المصالح في الشريعة إن هم قتال هؤلاء حتى لا ينتشر الفساد ويعم الإسلام والسلام والأمن والأمان ويعبد الله على بصيرة، والناس تعبد الله وتعيش في للتوحيد اللي ربنا أراده لهم إرادة شرعية، أراد الله سبحانه وتعالى إرادة شرعية إن العباد كلهم يعبدوه ويوحدوه ولا يشركوا بأحد، وإداهم الاختيار. فدي كانت من أعظم المصالح. أما الآيات اللي جاء فيها السيف أو الحديث اللي هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، المقصود بيها مش إكراه على إنه يدخل في الدين. يا جماعة الدين ابتداء إيمان، الإيمان قلنا في القلب وبيطلع في الجوارح قول وعمل، يعني إيمان ثابت في القلب ومؤمن، العقيدة محلها القلب وبعدين تخرج على أعمال الجوارح. فهو ما كانش فيه عقيدة صح ومش مؤمن ومش مقتنع، أعمل إيه بيدخلوا في الإسلام؟ أعمل إيه بيسلموا؟ طب المنافقين كانوا بيدخلوا في الظاهر وفي الباطن هم كفار، لكن ما عرفش كده. السيف هنا عشان يكرم، يعني الله سبحانه وتعالى أمره قاتلهم، مش قاتلهم عشان يجبرهم أنهم يبقوا مؤمنين، ما حصلش، لكن لدفع شرهم وقطع شرهم وإقامة المصالح ودفع المفاسد، دي الأمر بقتال هؤلاء. لكن لو يكره حد أو جماعة أو ناس أنهم يعبدوا الله مش هيحصل، لكن دفع شر هؤلاء الأشرار حتى يتسنى نشر الدين وعلى كلمة التوحيد وكلمة المسلمين وتبقى لنا اليد العليا. وديكم شايفين أهو لما حصل تخاذل المسلمين وركنوا الشهوات ادسنا ماديا ومعنويا وكل الوجوه، احنا مش شايفين ولا ايه؟ فده المقصود. الوجه الثاني او القول الثاني في الآية انه الآية منسوخة، نسخت بآيات السيف، والوجه ده الحقيقة مرجوح، يعني ده القول الثاني ده مرجوح والراجح اللي احنا ذكرناه وذكروا اكثر اهل العلم. لا إكراه في الدين، قد ترى رشد الغير، رشد طبعا اللي هو حسن التصرف، والغي اللي هو سوء التصرف، وده بان. قد ترى رشد الغير، فمن يكفر بالطاغوت. ايه هو الطاغوت؟ الطاغوت لغة الزيادة ومجاوزة الحد، ده معناه الطاغوت. وفي الشرع عرفوا او في الاصطلاح يعني عرفوا بعض العلماء من ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، ده معناه تعريف الطاغوت. ده تعريف ابن القيم يعني شمل كل حاجه. فقول الله تعالى الطاغوت ان هو طغيان الشيء، تجاوز الحد. ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه وقال اذهب الى فرعون انه طغى. ليه طغى؟ ان ابر الناس تعبده من دون الله، فطغيان ليه؟ لتجاوز حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، ده الطاغوت. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، فلما هنا تجاوز حده وهو بقى اللي امر الناس بالعباده فيبقى هنا ايه؟ طاغوت. اي ملك يامر الناس انهم يعبدوه من دون الله ويسمعوا كلامه ويتركوا امر الله، طاغوت. او العكس، ما يكونش المعبود نفسه امر لكن عبد بغير اذنه او بغير علمه، يعني لما يجي عابد يعبد صنم او وثن او شيطان او يعبد قبر من القبور ويقول لك الصالحين والاولياء، ده من دون الله، عبد من دون الله بدون اذن المعبود، ما يعرفش الصنم لا بيتكلم ولا يفهم ولا يعرف. فكلمة الطاغوت هي كلمة شاملة تشمل كل ذي طغيان على الله عبد من دون الله، إما بقهر من المعبود وإما برغبة وإرادة من العبد، فيبقى طاغوت. الطاغوت طبعا لو نظرنا بأقوال العلماء لا يعرفه تعريفات كثيرة، لكن ده شامل. يعني بعض العلماء قالوا هو الشيطان، البعض قال الكاهن، البعض قال الساحر، فقالوا كلام كتير، لكن تعريف ابن القيم وابن جرير الطبري هو تعريف كامل شامل. يعني جرير الطبري قال كل ذي طغيان على الله فعبد من دون الله، اما بقهر منه لمن عبده واما بطاعه ممن عبدوا لهم، والى اخر الكلام. فده معنى الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها. ايمانه بالله يكفر بالطاغوت خلاص، يرفضه ويترك عباده الطواغيت، ويؤمن بالله ايمان كامل جازم، فقد استمسك بالعروه الوثقى. يعني وصل ان هو الاعظم شيء في الدنيا ان هو استمسك بالعروه الوثقى. ايه العروه؟ العروه اللي هي بتبقى الدايره في نهايه الحبل، بتبقى جزء من الحبل متداخله في بعضها وليها مكان، دي عروه. او مثلا عمود ونهايته الدايره ماسكه فيه، عروه. طيب وثقى ليه؟ من صيغه مبالغه، فعله للمبالغه من الثقه بشده، يعني جت من الثقه بشده، فبين وثقتها بقوله لا انفصام له. فهي اللي تمسك بدين الله استمسك بالعروه الوثقى، اللي هي ثقه شديده جدا لا انفصام لها، يعني مش هتنفصل عن بعضها بعض، لا يمكن، لا بحل ولا بخبط ولا ابدا، لو اتفصلت يبقى كله هيتفك مع بعض زي عمود ونهايته حلقه ملحومه، مش هينفع. انا هخلعه كله، او حبال داخله في بعضه في نهايتها دي هخلعه كله. فشده الثقه وشده جايه من شده الثقه، يعني اللي هي الوثقه، يعني الثقه بشده ان وثقتها ان هي ما فيهاش انفصام، ما فيش انفصام فيها. وعندنا حديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن سلام قال رأيت رؤيا على أحد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت وكأني في روضة خضراء وسطها عمود حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي أصعد علي، فقلت لا أستطيع. فجاءني منصف أي وصيف، فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسكت بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فالعروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. الله أكبر. الحديث وقال شفت نفسي في رؤى في روضة، مكان جميل واسع أخضر، وفي عمود في النص، والعمود طويل يعني أصله في الأرض وواصل لغاية السماء، طويل جدا. واحد بيقول له اطلع، مش عارف اطلع ازاي، مش عارف، لغايه ما جاله حد واعانه ورفع ثيابه وصعد لغايه لما وصل نهايتها، لقى عروه بقى الحلقه كده مسك فيها، قال استيقظت وهي في يدي، اول هاله رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعني الروضه الاسلام، والعمود الروضه الاسلام، والعمود عمود الاسلام طبعا، والعروه اللي هي الوثقى اللي هي انت على الاسلام، يعني هتفضل على هذا الحال الى ان تلقى الله. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وبعدين ختم الآية بقوله والله سميع عليم، تسجيل حامل على الإيمان رادع للكفر والنفاق، ففيه وعيد ووعد. هذا التسجيل يحمل العبد على الإيمان ويرضع الكافر عن كفره ونفاقه، لأنه فيه وعد ووعيد. ليه؟ لأنه سميع، فيسمع أقوال العباد كلها، الكافر والمؤمن والمنافق كله كله يسمعه. فده في حمل ان العبد يدخل في الاسلام ويسمع امر الله تبارك وتعالى وامتثل الامر ويدخل في الايمان، وفي ردع للكافر عن كفره وعن نفاقه، لان الله يسمع اقواله ويعلم ما في قلبه لانه عليم، فهو يسمع ويعلم الاسمين مع بعض، يعني منتهى العظمه الحقيقه، انه يسمع اقوالهم الظاهره والباطنه طبعا، ده كل اللي انتم بتتكلموا فيه ايمان او كفر الله يسمعه. ولو قلوبكم فيها خلاف اللي انتوا بتقولوه، انت بتقول كلام بلسانك كالمنافق كان يظهر الاسلام ويبطن كفر، الله عليم يعلم ما في قلبك ان كان ايمان او نفاق. ففيها يعني وعيد وفيها وعد لدول ودول، هؤلاء وهؤلاء. ختم بها الايه لبيان عظمه وجلال الله وسعه علمه وسعه سمعه سبحانه وتعالى عز وجل. الله هو ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. الله جل ذكره بدا الايه باسم الجلال الله، ولي الذين امنوا يعني معينهم ومحبهم وتوليهم تولي امرهم بكرمه وبفضله برعايته وعنايته، هيخرجهم من الظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات الكفر، ظلمات المعاصي، ظلمات الشهوات والشبهات، كل ظلمه وكل يعني امر سيء الله بكرمه واحسانه ووده لاهل الايمان هيخرجهم من كل ظلمه الى النور، الى النور، نور الايمان والطاعه، نور اليقين، نور المحبه، نور الاستئناس بالله، كل امر جميل هيوصلوا اليه بتوفيق الله وولاية الله جل جلاله. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والذين كفروا خلاص أصروا على الكفر والعناد، مين اللي هيتولاهم؟ الطاغوت. الطاغوت زي ما قلنا، والطاغوت اسم الجمع والفرد، يعني ينفع جمع ينفع فرد، يعني طواغيت أو طاغوت يجي على الاثنين. فالطاغوت طاغيت بقى لهم الطواغيت، سواء بقى شياطين الإنس وشياطين الجن والطواغيت دول هيعملوا فيهم ايه؟ هيخرجوهم من النور بعد ما تبين لهم نور الهدايه ونور الاسلام واضح جدا زي ما قلنا، لا دلات بينات على صدق هذا الدين وعظمه هذا الدين، والامر جلي جدا، لكن هم هيخرجوهم من هذا النور الى الظلمات، يسقطوهم في الظلمات، ظلمات الشهوات والشبهات والكفر والغي والضلال وكل سيء وكل سيء. الله عز وجل يعني عبر عن نور وذكره بانه فرد، يعني لما تكلم عن نور افرده، ولما تكلم عن الظلمات جمع الظلمات، ودي كتير في القران يفرد النور ويجمع الظلمات. ليه؟ اما ان النور حاجه واحده، الحق واحد، اما الضلال ففنونه كثيره جدا، فنون الضلال كثيره، فنون الضلال كثيره وطرقه متعدده، اما الحق فواحد بس كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. هو صراط واحد، طريق واحد، طريق الحق واحد، وطريق الهداية وطريق النور واحد، الطرق التانية اللي هتودي تضيع الناس كتير كتير كتير، وأبواب الشيطان كتير وطرق الشيطان كتير ومداخله لا تعد. فالإنسان اللي مستقيم على الطاعة أصلا في راحة، لأنه خرج من التيه والتشتت والتخبط وشويه هنا وشويه هنا وماشي في اتجاه واحد، فاكيد في راحه في الدنيا وفي الاخره. اولئك اصحاب النار وفيها خالدون. هؤلاء اللي استجابوا للشياطين بقوا في النار، وعبر عنهم بضمير العقلاء يخرجون من النور الى الظلمات، عبر عنهم بضمير العقلاء لانهم اما حقيقه هم هكذا البشر، البشر بكفروا بعض ويساعدوا بعض على الكفر ويساعدوا بعض على المعاصي وعلى الشبهات وعلى يعني، واما انه هؤلاء اللي هم اتبعوهم من الطاغوت لهم هذا المعنى، فهؤلاء طواغيت فعلوا فيهم كذا واستجاب لهم بني ادم بجهله وقله علمه وعدم توثقه بالله وضعف بصيرته وحاجات كتير قوي سببت لبني ادم ما وصلوا اليه. أولئك أصحاب النار فيها خالدون. خالدون هؤلاء إيش اسم إشارة؟ أولئك اسم إشارة البعيد، يعني للبعد والبعد، اتفقنا أنه اسم إشارة البعيد يعني يدل على أن هم يعني بعيد عن الخير وبعيد عن الهدى وبعد، في بغض وفي إبعاد لهم. أولئك عارفة أنت إحساس كده، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحاب النار أصحاب الجحيم مقيمين فيها، ملازموها، ملازمون للجحيم، مش هيخرجوا منها أبدا أبدا الآباد، ماكسون فيها أبدا. يعني أمر عظيم جدا وعد شديد شديد لهؤلاء الكفار. وفي نقطة في الآية عظيمة، إنه الله عز وجل ما كانش فيه مقابلة، يعني لعل إن الله ترك المقابلة بين وعد المؤمنين ووعد الكافرين. ليه؟ يعني كثير في القرآن تأتي المقابلة، الله يبين جزاء المؤمن وجزاء الكافر، وعدوا المؤمن بكذا وعيدوا للكافر بكذا، هنا لا ذكر بس وعيد الكافر انه خالد في النار، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، ما ذكرش وعيد وعد المؤمن في المقابله. ليه؟ قالوا لها بعد اهل العلم، قال للتعظيم، تعظيم امر هؤلاء المؤمنين مش محتاج لبيان جزائهم، لان شانهم واضح واضح، مش محتاج، يكفيهم ان الله سبحانه وتعالى قال ولي المؤمنين، الله ولي المؤمنين، دل على الوعد، وكفى بها نعمه، وكفى بها منزله، وكفى بها شرف ان المؤمن يبقى وليه الله، مش محتاج بقى يقول لك الولي الله بقى هيديله ايه، فاهم قصدي؟ يعني خلاص واضح اللي ولي الله هيديله ايه يا جماعه، هيديله كل خير، ويعينه على كل خير، ويبعد عنه كل شر، وهيمكنه من التوحيد، وهيرزقه الخير، وفي الاخره هيدخله الجنه. فكل ده في طي الكلام، مش محتاج ان هو يظهر ويذكر في المقابله كسائر المواضع في القران اللي جاء فيها جزاء المؤمن مقابل جزاء الكافر، او الوعد المؤمن بكذا والوعد للكافر بكذا. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم ترى كلمة المخاطب لما يسمعها تديله حالة من التعجب، كلمة تعجب، كلمة فيها تعجب، ولفظها لفظ استفهام، ألم ترى، يعني ما قول لحد أنت شفت، واحد يقول أنت شفت فلان عمل فيا كذا وكذا وكذا وكذا، فالكلام نفسه فيه تعجب يقف عليه المخاطب أول ما يسمع هذه اللفظة. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. طبعا ورد بأثر صحيح عن مجاهد رحمه الله أنه قال هذا الرجل هو النمروز ابن كنعان، أول من تجبر ودعا ربية على الأرض، أول من تجبر ودعا ربية في زمن إبراهيم عليه السلام. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربي. المحاجاة اللي هي المغالبة، كلمة المحاجاة اللي هي المغالبة، يقول حاججته فحججته، يعني غالبته فغلبته، واحد بيتكلم كلام والتاني يقول كلام بيبقى مع دليل أقوى أو برهان أظهر فينتصر عليه في هذه الحكايه. يعني بيحصل بين الفقهاء مثلا يقول لك ده حجته كذا والتاني حجته كذا، وده جاب دليل وحجه الفريق الاول كذا والتاني جاب دليل وحجه الفريق الثاني، يعني مغالبه في هذه الحوار او مناظره او اظهار الادله بحيث ان هو ينتصر بما معه من دليل. ألم ترى الذي حاج ابراهيم في ربه. في ربه هنا الضمير يعود على ابراهيم ولا يعود على هذا الرجل الطاغية العاتية اللي ادعى ربية؟ للعلماء قولان، منهم من قال في ربه عائدة على هذا العاتية، ومنهم من قال هي عائدة على إبراهيم عليه السلام، وده أظهر، ده أظهر. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه، اللي هنا الهاء عائدة على إبراهيم عليه السلام، أن آتاه الله الملك، برضو في الآية قولان، أن آتاه الله الملك، أتى مين؟ أتى إبراهيم عليه السلام ولا أتى هذا الملك أو هذا العاتية الطاغية؟ أصحاب القول الأول قال لا، الهاء هنا على إبراهيم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أعطى له الملك وهو اللي كان ملك، والدليل استدلوا بأدلة قول الله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، قال لك بس يبقى اداله السلطان واداله الملك. قالوا كمان إن ربنا يدي كافر إزاي الملك وبعدين يدعي ربوبية، دي حاجة. الحاجة الثالثة عند قاعدة عودة الضمير إلى أقرب المذكورين، دي واجبة، اتكلمنا في القاعدة دي كتير، وهنا أقرب المذكورين كان إبراهيم، يبقى الضمير هنا عائد على إبراهيم والملك هنا لإبراهيم. كلام ده الحقيقة إن كان قول البعض العلماء لكن مرجوح، مرجوح جماهير المفسرين على خلافه. طب ليه بذكره؟ قد تقرأي في كتب التفسير، لكن جماهير المفسرين على إن الضمير عائد على هذا الإنسان الطاغية اللي هو حاج إبراهيم وحصل بينهم المناظرة، مش على إبراهيم عليه السلام. وردوا على الفريق ده بكلام كتير. أنا أولا الملك في الآية اللي استدلته بيها دي في سورة النساء، الملك ده عائد على آل إبراهيم، إن الله جعل في ذرية النبوة الكتاب، فمش عائد على إبراهيم عليه السلام، وما ورد أبدا نبي إبراهيم كان ملك، ما حصلش. يعني سليمان مثلا ما كان ملك، جالنا في بالأدلة إن هو ملك، ما جالناش أدلة إن إبراهيم عليه السلام كان ملك. الحاجة الثانية ان مرادنا الملك ملك الدنيا، وبسط الدنيا وبسط عليه الدنيا واداله بقى العظمه والملك والحشم والخدم والقصه دي كلها. مش مقصود بيه ملك اللي هو السلطان والعظم والنبوه، فمش مقصود بيه كده. الحاجه اللي وده وارد موجود، ده اكثر ملوك الارض اصلا عتاه. هو في اصلا ملك بيجي ويبقى عادل؟ قلما، قليل. بالعكس، ده الشاهد والامور اللي هي الواضحه جليه ان الملوك في الغالب بيبقى طغاه في الغالب، يعني ده اكثر احوالهم واكثر الغالب على احوالهم، مش ان هم يكونوا عندها طاعه. قالوا كمان انه اللي هم اصحاب الحجه دي، يعني قالوا ان عوده الضمير على اكرم المذكورين، قال مش شرط، لان جالنا ادله كثيره جدا على ان ابراهيم عليه السلام ما كان ملك، الملك كان هو الشخص ده اللي هو هذا رعتين. طيب برضو عودة الضمير إليه أولى، لأنه قالوا واحتجوا بقى هؤلاء بقولهم أن آتاه الله الملك. أن هذا القول طبعا اللي هو عائد على هذا الشخص العاتية، يعني الملك، أن آتاه الملك. طب قال لك أن آتاه الله الملك، إيه المقصود بيها بقى؟ قال لك ربنا آتاه الملك، يعني ربنا وصى عليه واداله سلطان واداله الملك الكبير جدا، هو بيه ملك على كل البلد اللي هو فيها، فدي نعمة كبيرة من الله. وبعدين أن آتاه الله الملك، طب معناها إيه؟ قال لك بتحصل كتير جدا في كلامنا حتى العام يا جماعة، يعني تيجي واحد تقولي له، يجي يقول إيه؟ فلان ده خان الأمانة وطلع ندل وبيكرهني كره عامة عشان اديته المال وفتحت له بيتي وشغلته هو وولاده. مش بنسمع كده في كلامنا عادي؟ المقصود بيها إيه؟ يعني المقصود في هذا الكلام ان كان مفروض لما انا فتحت لك بيتي وشغلتك واكرمتك، كان الواجب عليك فعل العكس، انك تحفظ الامانه وتصون الجميل وما تخنيش. فلما قال انا بيكرهني عشان فتحت له بيتي وديته، كلنا بنقول الكلام ده، يعني ده في لغتنا احنا العاميه. فده المقصود، ان اتاه الله الملك، يعني لما الله اعطاه الملك اضطره واورثه الكبر والعتو والاستكبار، وده لا يليق. كان المفروض ان هو كان يشكر ربنا، فبدل ما يشكر ربنا على النعمه عصى الله بهذه النعمه وتكبر بيها. فدي معناها الله جل ذكره يقول وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، مش كده؟ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، يعني جعلت منة الله عليكم بانه رزقكم هذه الارزاق التكذيب، وكان يجب عليكم اللي فعلوا العكس، الله رزقكم تشكروا مش تكذبوا. وتجعلون رزقكم انكم تكذبوا، فلان خني وعمل لي عشان فتحت له بيته واديته فلوس. افتكر الحته دي، اتاه الله الملك، يعني هو ده حصل منه البطر والعتو والاستكبار، بدا كان ان هو يشكر الله تبارك وتعالى. الحاجه الثانيه انه كمان حال ابراهيم عليه السلام يظهر في كونه ما كانش ملك، لانه لو كان ملك وقف ينظر ملك او يناظر شخص عادي، طب ما هو يعني خلاص هو ليه السلطه، هيعمل ايه يعني؟ هو مش هيقدر يفتح بقه. لكن كون ابراهيم عليه السلام ما كانش ملك وكان رجل عادي، ها، وبعدين وقف يناظر هذا الملك الجبار العاتيه، ده معناها مكانه ابراهيم، وانه ادى الامانه على ابلغ وجه واكمل وجه، واظهر دين الله ودعا للتوحيد حتى لو كان على حساب نفسه، لان وقف قدامه عتيه بيقول انا ربنا، واحد بيدعي ربوبيه ويقف قدامه، ده بان اظهار حال ابراهيم عليه السلام، وانه كان في اكمل حال، وانه ظهر الدعوه ودعا لدين الله ولو على حساب ان هو يقف قدام العطيه ده. فلو كان ابراهيم عليه السلام هو اللي ربنا اداله الملك، ما كانتش هتبقى بالقوه دي، صح؟ لانه يبقى كان الموضوع قوه، مش خايف، هيخاف من ايه؟ ده هو الملك. لكن النهارده لما يبقى شخص عادي يقف قدام ملك جبار عطيه يقول انا ربنا، يبان ايه؟ تمام حال ابراهيم عليه السلام وقوته في نشر الدين واظهار الحق ولو على حساب ان هو يعرض نفسه للمهالك، مفيش كلام، هقف قدام طاغيه اعرض نفسي للمهالك. برضو انه لو كان هو الملك، يعني لو كان ابراهيم هو الملك، ابراهيم عليه السلام هو الملك، ما كانش قدر الرجل قدامه يقتل وانا وحي وميت وموت ده ويعيش ده، ما كانش هيبقى له القوه دي ولا يبقى له هذه السلطه. فدي كلها وجوه تدل على انه ان اتاه الله الملك، مقصود به اللي بلغوا الملك والله اعطى له الملك فتنه وابتلاء هذا الطاغيه اللي ادعى ربوبيه. اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت،
خلي بالك لو بدينا كده بصينا في الآية لكن إذا ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه له الملك بعدها إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت ده جواب صح؟ ده جواب جواب لسؤال فين السؤال؟ محذوف ليه؟ لأن إحنا لو مشينا كده بسياق الآيات هنلاقي فيه هنا ده جواب إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت لا ده بيجاوب على حاجة بيجاوب على إيه؟ على سؤال استفسار من هذا الطاغية لأنه يا جماعة لما أي حد أي حد على مدار الأزمنة منذ آدم إلى أن بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم محمد أي نبي كان يجي وحد بينكر من اللي بيدعوهم إلى التوحيد إما بينكروا وجود الله وإما بينكروا نبوة هذا النبي اللي بيدعوهم بيطلبوا بحاجتين إثبات إن الله هو الخالق اللي بينكر إن الله يكون هو الخالق وإثبات إنك نبي من عند الله من عند الله فهنا إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال له يعني معناه إن هو اتسأل سؤال عايز يقول له اثبت لي ان العالم ده ليه اله وان في رب غيري لانه ادعى الربوبيه واثبت لي ان انت دعوتك صح وان انت اديت بالرساله من عند الله فبينكر ان في اله وبينكر ان ابراهيم عليه السلام نبي فهماني فراح طلبه بده عارفين زي ايه زي ما وقع مع موسى عليه السلام مع فرعون الطاغيه الجبار لما موسى قال ان رسول رب العالمين فرعون على طول قال له وما رب العالمين مين بقى رب العالمين انت بتقولي عليه ده انت رسول من عند رب العالمين ها طب قول لي بقى مين ربنا على طول رد موسى عليه السلام قال ايه في اثبات بقى الالهيه رب الربوبيه وربوبيه رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم مقنين فرد عليه اذا المعاند والمكابر والخصم اللي هو بينكر لابد انه يطالب اثبات ان للعالم اله وبيطالب اثبات نبوه اللي جايه تدعي ان هو نبوه فهنا في محذوف اللي هو السؤال سأله هذا الطاغية في رب مين الرب ده وإيه صفاته واثبت لي إن أنت من عنده فقال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فجواب لسؤال محذوف مقدر يظهر في سياق الكلام لمن تأمل وتدبر وعلم يعني معاني القرآن الحاجة الثانية إنه الله عز وجل في القرآن في أكثر من موضع يقدم الموت على الحياة وبينا نقطة المسألة إنه عشان يظهر لبني آدم حقارة الدنيا وضعف شأنها وقصر عمرها فما يرتبطش بيها وإن الأصل هو الموت نحن الموت إحنا جينا ضيوف فليه في الآية هنا قدم الحياة على الموت إنه ربي الذي يحيي ويميت قدم الحياة قدم الحياة على الموت ليه هنا قدم الحياة دايما الله سبحانه وتعالى يقدم الموت على الحياة يعني في أكثر من آية يقدم الموت على الحياة للنكتة اللي بيناها في المسألة هنا قدم الحياة على الموت في موضع مناظرة وفي مناظرة بالاثنين ربي الذي يحيي ويميت ليه؟ قال لأنه المعاند المشاقق ده يعني كل واحد منكر شيء بيحاول اللي عايز يحاجه وانتصر عليه بالدليل يجيب له أوضح الأدلة يجيب له دليل واضح عشان يبكمه وينهي المناقشة وينهي الجدال بدليل واضح ما يخلوش يسترسل في عطوه وجبروته واستمراره في العناد فذكر الحياة الأول عشان هي الحياة دي فيها عجائب الخلق شيء عجيب حياة الإنسان عجيبة إنسان ينظر الله جل ذكره يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون شيء رهيب شكلك ومنظرك وعينيك وطريق كلامك والجلسة والوقوف وحركة الإيد وحركة الرجلين وحركة الإنسان وزي بيشوف وزي بيسمع والحواس دي كلها زي شغالة وزي عند يعني عجب العجاب في حياة الإنسان فأظهر له وذكر الحياة الأول عشان فيها من العجائب العجيبة اللي تدل على أن هذا الإنسان خالق مستحيل ما يكونوش خالق ولا يكون هو الخالق هذا الجبر العتية فأطلعوا على الأمور اللي هي يعني تبكمه وتنهي النقاش سكت قال لا قال أنا أحيي وأميت معش عجب لما قال له ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت مفيش فايده جبار طيب انا يحيي واميت السؤال وطبعا يقال ان هو جاب واحد وقتله والتاني احياه فانا احيي واميت ابراهيم عليه السلام رد عليه وقال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر السؤال هنا ابراهيم أقر بالدليل الأول وانتقل لدليل آخر يعني احنا في الآية، هل ان ابراهيم انتقل لدليل اخر لما قال انا وحي وميته عمل الحركة دي خلاص سابه ده وشاف له دليل تاني؟ لا لا، محال، من المحال. العكس، ده ابراهيم عليه السلام ألزمه طرد هذه المعارضة. مش انت اعترضت على ان الله هو الخالق بان انت لك القدرة على الاحياء والاماتة، استمر معايا في الموضوع. ليه؟ ما ينفعش يا جماعة حد يناظر حد وشخص يذكر دليل اسيبه، لان لو وقفت ما ردتش على الدليل اللي هو ذكره او على الحجة الواحدة اللي هو ذكرها، معناها ان السامعين هيحصل لهم بلبلة، يحصل بلبلة، لان وقع الاسماع شبهة لابد ازيلها، وقع الاسماع شبهة لابد من ازالة الشبهة. اخطر ما يكون ان حد يلقي شبهة على الاسماع وعلى الناس ومحدش يرد، لازم ازيل الشبهة. فابراهيم عليه السلام لما عمل كده، طب ما ردش عليه، مين قال؟ ده هو ألزمه طرد هذه المعارضة، بالعكس ده أحرجه غاية الإحراج وأوقعه في مأزق ما عرفش يخرج منه. مش أنت بتقول إن أنت بتحيي وميت وده دليلك ده عايش وده قتلته، طب جميل كمل معايا بقى، كمل معايا، فاهم قصدي؟ فده طرد للمعارض، طرد لهذه المعارضة اللي تعترض بيها، ولا هي إن هو بيحيي وميت قال له طرد، طب تعالى بقى الشمس بتيجي من المشرق هتهالي من المغرب، فبهت الذي كفر على ما عرفش يرد. فاذا هنا ابراهيم ما انتقلش لدليل اخر، ودي مهمه جدا 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 تاخدي مالك بيها، ولكن هو بين له ان انت دماغك خربانه، انت مجنون، انت انسان معتوه، لان ده دليل احياء والمات اللي انت بتقولها. طب بس هات الشمس من مكان تاني، طبعا ما استطاع انه يرد، فده اتمام للدليل الاول مش دليل اخر، ودي حته مهمه ركزي فيها كويس جدا جدا. فبهت الذي كفر، طبعا ما عرفش يرد لانه لا يقدر يجيب الشمس مشرق ولا يقدر يعمل حاجه خالص، وانت لما سبت واحد حي والتاني ميت، هي دي اصلا مش انك تحيي وتميت، لان الخالق والله، وهذا الامر ان واحد يسيب واحد عايش والتاني ميت، دي يعني في متناول الجميع، ممكن قطع طريق حرامي يجيب اتنين يمسكهم، واحد يقول له اهو هقتلك والتاني يسيبه عايش، ايه القضيه؟ ايه القضيه؟ يعني دي حاجه من اقدار الله الكونيه، لكن هو ما فهمش هذا. فبهت الذي كفر، طبعا بهتة وخزل، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. ليه لا يهدي القوم الظالمين؟ لأنه ظلم نفسه بالعناد والإصرار، وإن هو مش عايز، هو مش راغب، هو كفر وادعى ربوبية وعارف إنه مش رب، وإنه أضعف دبانة ممكن تخليه يلف حوالين نفسه، وبالمكابرة والعناد أصر على الغلط وأصر على ظلمه لنفسه، ومش عايز يجي طريق الحق، فالله لا يهدينا الحق. عشان حدش يقول هنا والله لا يهدي قوم الظالمين، يعني ايه؟ يعني مش هيهديهم للحق، انهم مش عايزين الحق، مش اجبار ولا الزام، لكن هم اللي ارادوا ده. ودي عندنا في عصاة المسلمين، تلاقي ناس كتير من عصاة عندهم اعراض، هم مش عايزين يدخلوا في الدين، مش عايزين ينفذوا امر الله، مش عايزين، بيسمعوا وبيجروا من الحجج والبراهين وبيسمعوا الدروس وبيسمعوا عن الدين وعارفين كل حاجه، ومع ذلك هم معارضين، هما في حالة من الإعراض، فالله مش هيهديهم، لأن هما مش عايز، مش هيهديهم يعني منع من الله ولا مثلا أبدا، منع عنهم الهداية، إن هما لا يستحقوا الهداية، ده مش لا يستحق يعني، ولا يستحقوا، هما مش عايزينها كمان، هما مش عايزين، واحد زي ده ومش عايز، هو عارف إنه غلط ومع ذلك مصر يجادل وينافع عن الغلط ويرد ويقول كلام وحجج ضاحدة باطلة، الله لا يهديه، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحان الله، الآية فيها تخيير في التشبيه على طريقة تكرير التشبيه، بمعنى أنه الآية اللي بينها دلوقتي اللي هي فيها مناظرة إبراهيم عليه السلام مع هذا الطاغية، كان فيها ثبوت لانفراد الله عز وجل بالربوبية الذي يستلزم انفراد الألوهية، والعرب كان عندهم الإشكال في توحيد الألوهية مش الربوبية، وإن كان عندهم شيء مشكل برضه في الربوبية، لكن هم كانوا معترفين بوجود الله وأنه الخالق وأنه الرازق لكن كان عندهم شرك في الألوهية، بيعبدوا مع الله آلهة أخرى. فأصل الإسلام أصل الإسلام جه عشان يبين هذه القضية، قضية تقرير توحيد الربوبية والألوهية، وطبعا توحيد أسماء والصفات والبعث والنشور، كل الأمور هم أنكروها. فالآية بتاعت إبراهيم عليه السلام اللي فاتت بتقرر هذه القضية، انفراد الله جل في علاه بالربوبية والألوهية، وده أصل الإسلام. أعقبها بعد كده إثبات الشيء اللي أنكره مشرك العرب، الشيء اللي أنكره مشرك العرب اللي هو البعث والنش والحش، كل الأمور دي كانوا بينكروها. العرب كانوا عندهم شرك في الألوهية وبينكروا البعث. فالآية دي فيها تقرير بقى للبعث، قضية البعث هي كانت عند الإشكال الكبير عند العرب. أو كالذي مر، يبقى هنا تشبيه كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كان بيصلي صلاة الخسوف الشمس، لما خسرت الشمس قال أريت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط أفزع. ففيها إيه اللي مسألة التشبيه. فدي ده يعني ده عندك مثال على أنكر الربوبية وادعى الربوبية والألوهية، وعندك مثال للي هو أنكر البعث. طيب أو كالذي مر على قرية، مين اللي مر على القرية؟ أنا جيت في كتب التفسير هيقولوا عزير وهيقولوا أسماء وهيقولوا ناس، والقرية بيت المقدس وأقوال كثيرة. أنا ما عنديش نص صحيح صريح يدل على اسم الشخص اللي مر على قرية ولا إيه القرية ولا حاجة، لأن مش يعني مش المقصد من الآية هنا إظهار اسم الشخص ولا القرية اللي مر عليها، هي تقرير قضية البعث وبيان قدرة الله عز وجل. فأرى أبهم اسم الشخص وأبهم اسم القرية، فيش داعي نحن نبحث على شيء مبهم طالما ما عنديش ليه حاجة ده أثر صحيح أو نص صحيح. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خاوية يعني فارغة من السكان فيش حد، والعروش اللي هي جمع عرش اللي هو السقف المرتفع، العرش اللي هو السقف المرتفع. فالراجل ده لما مر على القرية دي لقى خاوية فاضية خالص فيش سكان ولا أي حاجة، وفي نفس الوقت العروش بتاعتها الأسقف واقعة على الجدران، يعني السقف يسقط على الجدار أشد أنواع الخراب. ممكن يكون شفنا ده لما يكون في زلزال أو قصر مثلا بالصواريخ أو حاجة، تلاقي البيت فيه عمدان والسقف مايل كده نازل على الجدار، ده المشهد ده أشد أنواع الخراب. فلما مر على القرية دي لقى أن البيوت كلها خاوية والأسقف نازلة على الجدار ومفيش بني آدمين خالص، فتعجب قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. ده استفهام إنكار واستبعاد، أنكر البعث واستبعد البعث. شوف إزاي، لأنه تعجب وأمر ما كانش عنده فيه يقين. فسبحان الله، قال تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعث. لما أنكر هذه القضية، قضية البعث، الله موته لمدة 100 سنة. ما تقولش بقى نام، مش حاجة اسمها نوم، لا هو أمات. طيب أمات أصل الكلمة على ظاهرها كما هو معروف في لغة العرب، أماته أماته 100 عام ثم بعثه، أحيا بعد هذا المدة طويلة جدا اللي هي 100 سنة، وجسمه كما هو ولقى نفسه واقف كده قدام نفسه سبحان الله بعد 100 سنة. فالله سبحانه وتعالى سأله قال كم لبست، محدش برضو يقول لي في بعض التفسير ده ملك اللي سأله، لا الله اللي سأله، ما كان فيها ما نعرفهاش، لكن الله سأله، ده ظاهر الآية. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. تأيم كده بقالك قد إيه؟ قال يوم أو بعض يوم. يعني تخيل كان واحد مثلا راحت عليه نوم لمدة يوم، ساعة أحيانا واحد ينام بعد الفجر ممكن يبقى مجهد جدا فما يصحاش إلا بالليل أو على المغرب، فقال يوما أو بعض يوم، هو ده كل تقديره في المدة اللي لبسها وهي كانت 100 عام. قال بل لبست 100 عام. قال بل لبست 100 عام. طيب قال بل لبست 100 عام. بل هنا للإضراب الانتقالي ولا الإضراب الإبطالي؟ ها نفكر كده، بل لبست 100 عام لما قال يوما أو بعد يوم، قال بل لبست 100 عام، إضراب إيه؟ ها إضراب إبطالي، يعني لا مش زي ما أنت فاكر إن أنت لبست يوما أو بعد يوم، كلام ده مش صحيح، انت لبست في هذه الموتة 100 عام، 100 عام. وبعدين بين له بقى دلائل القدرة الإلهية، قال بعد ما قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك. مش انت كان معك أكل وماشي في القرية، واحد ماشي في مكانه، لا مر على قرية خاوية، خربانه كان شايل اكل طار، واضح انه كان ماشي في طريق معين في سفر واتجه في حته يبقى معاه الزاد بتاعه الطعام والشراب. قال انظر الى طعامك، بص اكلك، ها انظر الى طعامك وشرابك، لم يتسنى يعني لم يتغير. يعني اصل كلمه تسنى مشتقه من السنه اللي هي مر السنين، ومر السنين بيأثر في الشيء، يعني حاجه تقعد سنين كتيره الشيء بيتغير. ده بالسنين الاكل لو سبتيه كم يوم حتى بره الثلاجه هيفسد، فمع مر السنين اي شيء بيتغير. قيل انها مشتقه من السنين، وقيل من السنه هي المجاعه. وعامه يتسنى يعني يتغير، وقوله تعالى حمأ مسنون تغير. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، غيرش خالص كم هم 100 سنه. وانظر الى حمارك، بص بقى الحمار كان معاك اهو، النظر هنا فانظر الى طعامك وشرابك، ده تفريع على قوله لبست 100 عام لما قال له بل لبست 100 عام، وبعدين تفريع بقى فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية الناس الى اخره، تفريع على قوله لبست 100 عام. طبعا لما قال هنا فانظر الى طعامك، النظر هنا الله امره بنظر الاعتبار لا نظر الرؤيه، اسمع معايا، الله امره بنظر الاعتبار لا نظر الرؤية. يعني انا ممكن اقول لك بص يا عايزه شكلك بتتفرجي على حاجه، واحد من واحد مع واحد يقول له بص بص العربيه ماشيه دي، بص العماره، بص عايزه يشوف حاجه، نظر رؤية خلاص، فيقول له بص انظر باللغه العربيه انظر، فهو اراد من النظر انه يشوف حاجه معينه بعينيه. لا هنا اللي اراد هنا الله سبحانه وتعالى ما قال له فانظر، ما ارادش منه نظر رؤية، اراد منه نظر الاعتبار، اعتبر على هذا المشهد العجيب معاك طعام وشراب بعد ما اخبره انه 100 سنه هو نايم. خلي بالك بقى التفريع هنا، انا فانظر الى طعامك وشرابك 100 سنه زي ما هو، والميه زي ما هي، ها، وانظر الى حمارك كمان اللي كان معاك، ولنجعلك آية الناس. الحمار طبعا اللي معاه تحلل واصبح كله عظم، فربنا بين له انه هيشوف بقى هيعمل ايه في الحمار ده، لكن هو ايه للناس، ايه لكل من انكر البعث وكل من انكر قدره الله على البعث. فانظر، فدي انواع الاحياء، فسبحان الله احيا جسده ونفخ فيه الروح وبين ان الطعام والشراب لم يتغير، وبعدين احيا الحمار بتاعه لانه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية الناس، وبعدين وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. عظام الحمار بقى لما بلى وخلاص وتحلل، ربنا امر الارض ما تاكلش الراجل ده زي ما هو، لكن الحمار بتاعه هو اللي جسده تحلل واصبح عظام. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية الناس، انظر بقى الحمار بتاعك ازاي بقى شكله وعظامه عملت ازاي، كيف ننشزها، وانظر الى العظام كيف ننشزها، العظام بتاعت الحمار. وفي قراءه ننشرها يعني ننشزها، وفي قراءه بالراء ننشزها، فقرات ننشرها يعني معناها احياء، معنى الاحياء ننشرها يعني انشر يعني احيا. ودي برضو عند فريق من العلماء اللي هم اصحاب القراءات العشر. وفي قراءه اللي معانا دلوقتي اللي هي ننشزها، والنشوز بمعنى الارتفاع، قال الله تعالى وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا يعني ارتفاع عليها او تعالي عليها، فالنشوز الارتفاع. طب المراد ايه؟ العظام عمرها اتجمعت وتركبت فوق بعض، ارتفعت فتحطت فوق بعضها خلاص، بعد ما كانت كلها خلاص مساويه الارض، انت عارفه عضو في عضو عضو خلاص بقى مساويه الارض، بدا يركبها، يامر العظام تتركب على بعضها، فاصبح الحمار بقى جسد وقف علي، وبعدين بدات ترتفع انه امر العظم وبعدين اللحم والعظم والاعصاب، حتى رجع هو كما كان. سبحان الله، كيف ننشزها يعني نرفع العظام بعد ما كانت حاجه واحده اترفعت بقت هيكل، ثم نكسوها لحمه، امر بقى الجسد باللحم والدم والبتاع، ويرجع تاني الحمار على هيئته اللي هو مات عليها. فلما تبين له شفاء ده بعينه، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، اعترف هنا بقدره الله على البعث وعلى نشر وعلى الحشر وان الامر يسير. الله تعالى قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، وفي قراءه اعلم ان الله على كل شيء قدير. ايه الفرق؟ اعلم يعني امر من الله، انه اخبره انه عليك ان تعلم بقدره الله جل في علاه، والخبط اللي كان في دماغه ده ملوش اي لازمه خالص، ان الله قدير وانه على كل شيء قدير، واعلم ان الله على كل شيء قدير، يعني فيها امر. وهنا قال اعلم، يعني هو اللي وصل له هذا العلم وتاكد وايقن ان الله على كل شيء قدير. والقدره صفه يتمكن بها من الفعل بلا ضعف. القدره صفه يتمكن بها من الفعل دون ضعف، دي القدره. والقدره بلا ضعف، واحنا قلنا الضعف عامه مقابل القوه، يعني الله جل ذكره يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوه. فبعد الضعف بيجي ايه؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا من ضعف ثم بعد كده يبقى في قوه. انسان بيتولد ما فيش حاجه خالص، لا يملك شيء، وبعدين يبقى قوي يشتد ويكبر يبقى كده يرجع تاني ضعيف. فالشاهد ان الضعف مقابل القوه. القدره لا، صفه يتمكن بها من الفعل بدون ضعف. الله اكبر. الفرق بينه وبين القوه ايه؟ القوه بتبقى لذي الشعور وغير ذي الشعور. يعني يقول المبنى ده قوي، العربيه قويه، الحديد قوي، اشياء جمادات قويه، يقول لك العماره دي قويه، الجبل ده قوي جدا، الكرسي ده قوي، يعني كده اشياء جمادات. والذي الشعور تقول مثلا حصان ده قوي قوي، الاسد قوي، الانسان قوي، فده وده. اما القدره لا يوصف فيه الا ذي الشعور. ما ينفعش اقول على الانسان على الاسد قدير ولا ليه قدره ولا العماره ولا لا. القدره لا يوصف فيها الا ذي الشعور، اللي هو يعني واحد ليه قدره على حاجه. الانسان ليه قدره يعمل كذا، يفكر، ليه قدره يشير، ليه قدره يعمل كده، يعني ليه قدره. واعلم ان الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، البعث والنشر والحشر والامور اللي عملت لكم ازعاج في قلوبكم وعقولكم وخلتكم بعتوا عن دين الله ويعني وقعتوا في الكفر، امر يسير جدا على الله. كل ده بيكرر لكفار قريش ازاي، وكفار المشركون العرب ازاي القضيه سهله ويسيره على الله، واثبات للمؤمنين يزداد الذين امنوا ايمانا، وبيان قدره الله عز وجل.